بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل معا كتاب أضواء البيان للشيخ الشنقيطي رحمه الله. قال قوله تعالى: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. قال: ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه إذا أنزل سورة فيها الأمر بالإيمان والجهاد مع نبيه صلى الله عليه وسلم استأذن الأغنياء، يعني كلمة أولو الطول، الطول هو الغنى، بدليل قول الله جل في سورة النساء: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المؤمنات، فهنا الطول هو الغنى. استأذن الأغنياء من المنافقين في أن يتخلفوا عن الجهاد مع القدرة عليه، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركهم مع القاعدين المتخلفين عن الغزو. فهنا هذه طبعا سورة التوبة سورة فاضحة للمنافقين، فيذكر صفاتهم، ومن هذه هنا يذكر صفة أنهم ولو كانوا أغنياء وقادرين على الجهاد إلا أنهم يستأذنون ويختلقون المعاذير ليجلسوا مع القاعدين ويتركوا المجاهدين في سبيل الله عز وجل. فهم لا، طبعا هذا دليل على أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لأنهم طبعا مجرمون يتخلفون فيبقون مع الخالفين. فلا إله إلا الله، يبقون مع الخالفين، هم أولو الطول ويبقون مع الخالفين، والخالفين هؤلاء يعني المتخلفين. وهنا الكلام هنا في سورة التوبة كان بالذات على غزوة تبوك، بالذات على غزوة تبوك. طيب، فاستأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا مع القاعدين، فيجلسون مع المتخلفين عن الجهاد رغم قدرتهم عليه ورغم غناهم والعياذ بالله. وقد بين في مواضع أخر أن هذه، أو بين في موضع آخر أن هذا ليس من صفات المؤمنين. طبعا المؤمنون مخلصون لا يعتذرون بهذا، وأنه من صفات الشاكين الذين في قلوبهم شك ومرض وهم المنافقون، وأن هذا من صفات الشاكين الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، وذلك في قوله: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. لا يستأذنون بل يبادرون مباشرة. قال: والله عليم بالمتقين، لأنهم هم متقون فهم يبادرون مباشرة بالجهاد بأنفسهم وأموالهم، لأن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. إنما الذي يستأذن هو المنافق الذي في قلبه ريب شك والعياذ بالله، ليس في قلبه ذرة يقين، وإنما قلوبهم مليئة بالشك فهم في ريبهم يترددون. وبين أن السبيل عليهم بذلك وأنهم مطبوع على قلوبهم، طبعا الله جل طبع على قلوبهم بعدله سبحانه عز وجل، فهم لا يستحقون الإيمان ولا يستحقون أن يكونوا من المتقين ولا يستحقون أن يكونوا من أهل الجنة، بل يستحقون أن يكونوا في الدرك الأسفل من النار وهم وقودها. قال: مطبوع على قلوبهم، وبين ذلك بقوله: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم سبحانه. وبين في مواضع أخر شدة جزعهم من الخروج إلى الجهاد، هم أحرص الناس على حياة وهم لا يؤمنون بهذا الدين، فلماذا يقاتلون في سبيله ويخسرون أنفسهم أو يجرحون أو يخسرون أموالهم؟ فعندهم جزع رهيب من الخروج إلى الجهاد. قال: وبين في مواضع أخر شدة جزعهم من الخروج إلى الجهاد كقوله: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض، مرض النفاق يعني، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، ينظرون كأن سيموتون ستخرج أرواحهم، كان نظر المغشي عليه من الموت، وهذا في سورة محمد. وقوله فإذا جاء الخوف، يعني إذا جاء لقاء العدو، رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف، ذهب التهديد وذهب الخطر، سلقوكم بألسنة حداد، تكلموا فيكم كلاما سيئا جدا والعياذ بالله، ذكر في سورة الأحزاب. فهذه طبعا صفات المنافقين، والآيات يفسر بعضها بعضا. ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذه آية عظيمة جدا تبين فضل الصحابة رضوان الله عليهم، وهذه شهادة من الله لهم، وهي أعظم الشهادات. صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بأن الذين اتبعوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بإحسان داخلون معهم في رضوان الله تعالى، وهذه بشرى لنا يا شباب، لو حرصنا كل الحرص واجتهدنا أن نكون ممن يتبع المهاجرين والأنصار بإحسان لحقنا به بإذن الله تبارك وتعالى. قال فهذه بشرى طبعا أنهم داخلون معهم في رضوان الله تعالى، وداخلون في الوعد بالخلود في الجنات والفوز العظيم. وبين في مواضع أخر أن الذين اتبعوا السابقين بإحسان يشاركونهم في الخير. أي خير أعظم من رضا الله تبارك وتعالى؟ قد رضي الله سبحان الله، كقوله جل وعلا وآخرين منهم لما يلحقوا بهم والله عزيز حكيم، وقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم، الذين جاءوا من بعد الصحابة رضوان الله عليهم، سواء التابعون والذين من بعدهم إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فنحن نقول اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال وكذلك في قوله والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، فأولئك منكم. نسأل الله أن يرزقنا صحة الإيمان واليقين والجهاد في سبيله. قال ولا يخفى أنه تعالى صرح في هذه الآية الكريمة أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. طيب ما الفرق بين قول لازل ورضي عنهم وأن تقول أنت الصحابة رضي الله عنهم؟ حين يقول الله تبارك وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، هنا يقرر حقيقة أن الله قد رضي عنهم سبحانه، وهم طبعا راضون عنه سبحانه، لكن نحن حين نقولها لا نقولها على سبيل أنها حقيقة حدثت وخبر فعلا، لا، زيادة على ذلك نقولها دعاء. يعني نقول مثلا أبو بكر رضي الله عنه، نقصد بها غير تقرير أن الله قد رضي عنه، نقصد بها الدعاء له بأن يرضى الله عنه فيرد الملك علينا ورضي الله عنك. فنحن ينبغي أن نكون أذكياء حين نقول محمد صلى الله عليه وسلم، نقصد بها الدعاء لتقول الملائكة وصلى الله عليك وسلم. وحين نقول رضي الله عن الصحابة، الله عز وجل الملائكة تقول لنا ورضي الله عنكم. وحين نترحم عن التابعين والأئمة والعلماء يقول الملائكة كذلك. وحين نقول مثلا الشيخ الفوزان حفظه الله، الشيخ ربيع حفظه الله، الملائكة تقول وحفظك، فالحمد لله. طيب قال ولا يخفى أنه تعالى صرح في هذه الآية الكريمة أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وهو دليل قرآني صريح في أن من يسبهم ويبغضهم أنه ضال مخالف لله جل وعلا، حيث أبغض من رضي الله عنه. ولا شك أن بغض من رضي الله عنه مضادة له جل وعلا وتمرد وطغيان، وهذا هو القول الراجح في المسألة أن الشيعة كفار، لأنهم يبغضون من رضي الله عنه ويصرحون ببغضهم ويسبون أبا بكر وعمر ويسبون عائشة رضي الله عنها، فهم كفار لأنهم يحادون الله ورسوله سبحانه وتعالى. والله جل ذكر الصحابة رضي الله عليهم وذكر أنه ليغيظ بهم الكفار، ولا نعلم أحدا أشد غيظا من الصحابة من الشيعة والعياذ بالله. فممكن هذه الآية تفيد أيضا ذلك. ثم قال الشيخ قوله تعالى: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. من أهل المدينة في مرضوا على النفاق، وقد صرح في هذه الآية الكريمة أن من الأعراب ومن أهل المدينة منافقين لا يعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الذي يعلمهم هو الله. وذكر تعالى نظير ذلك عن نوح في قوله عنه قال: وما علمي بما كانوا يعملون. يعني معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف المنافقين؟ نبين هذه المسألة. بعض المنافقين النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم، دله الله عز وجل عليهم، لا سيما الذين تعرضوا له حين عودته من غزوة تبوك وكادوا يقتلونه، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلع حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما، أطلع على هؤلاء المنافقين وكان يعرف أسماءهم. وهناك نوع آخر، هناك يعني عدد آخر من المنافقين كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم في لحن القول ويعرفهم بسيماهم، لكن هناك من لا يعلمه، لأن العلم التام لله وعلم الغيب لله سبحانه وتعالى. ولذا قال لا تعلمه، تقرير لا تعلمه، نحن نعلمهم، الله عز وجل هو الذي يعلمهم سبحانه تبارك وتعالى. يبقى من جهة العلم بالمنافقين ثلاثة أقسام: قسم النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه، أطلعه الله عليهم في غزوة تبوك ويعرفهم معه حذيفة حيث النبي صلى الله عليه وسلم علمه ذلك، وقسم آخر يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بسيمهم وفي لحن القول، وقسم ثالث لا يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم وإنما استأثر الله عز وجل بعلم ذلك. ونوح عليه السلام قال: وما علمي بما كانوا يعملون، لأني يعني لا أعلم الغيب. وذكر نظيره عن شعيب عليهم كلهم صلوات الله وسلامه في قوله: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. يعني أنا ما أعرف حاجة عنكم ولا أنا أستطيع أن أحفظكم، الله هو الحفيظ. وقد أطلع الله نبيه على بعض المنافقين كما تقدم في الآيات الماضية، وقد أخبر صاحبه حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما بشيء من ذلك كما هو معلوم. كما ذكرت لكم ثلاثة أقسام: قسم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ويشاركه حذيفة، أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقسم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وقسم لا يعلمه إلا الله. ثم قال قوله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. ما هي هذه الموعدة؟ قال لم يبين هنا هذه الموعدة التي وعدها إياه، ولكنه بينها في سورة مريم بقول إبراهيم عليه السلام: سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فهو إبراهيم عليه السلام حاول مع أبيه: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي يا أبتي يا أبتي. ولكن في النهاية الأب لم يوافق أبدا على الدخول في الإيمان، بل هدد إبراهيم وقال: لأرجمنك وهجرني مليا. فهنا ما كان خلاص الكلام انتهى، قال له إبراهيم عليه السلام وعدا: سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وليس معنى ذلك أننا عند فراق الكافر نقول له سلام عليك، لأن هذا كان في عهد إبراهيم عليه السلام في شريعتنا لا نبدأهم بسلام ولا نفارقهم بسلام. سأستغفر لك ربي، وهذا كان يعني لم يكن قد علم إبراهيم عليه السلام أنه لا يجوز الاستغفار للمشركين، بل لم نعلم أن الله قد بين له ذلك سبحانه، ولعله في شريعتنا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فهو وعده أنه سيستغفر له، وعلى ومن أجل ذلك استغفر له، ولم طبعا ولن يقبل استغفار إبراهيم لأبيه في شيء، فأبوه سيخلد في نار جهنم. فقال: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. والحفي صفة لله وليست من أسماء الله تبارك وتعالى. ثم انتقل إلى قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال: هذه الآية الكريمة تدل على أن بعث هذا الرسول الذي هو من أنفسنا، الذي هو متصف بهذه الصفات المشعرة بغاية الكمال، عزيز عليه أولا من أنفسكم وعزيز عليه ما عنتم وحريص عليكم ورؤوف ورحيم بالمؤمنين، فهذا غاية الكمال البشري، الحد الأعلى للكمال البشري هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، المشعر بغاية الكمال وغاية شفقته علينا، هو أعظم منن الله تعالى وأجزل نعمه علينا، وقد بين ذلك في مواضع أخرى كقوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. سبحان الله. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. النعمة نعمة يرسل إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيصدون. وقال الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم منه عظيم، بعثته منه عظيم. ولعل في هذا أيضا ردا على الذين يحتفلون بالمولد النبوي، فإن المنة لم تكن بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المنة ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الشنقيطي: قوله تعالى: عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال: أمر تعالى في هذه الآية الكريمة نبيه صلى الله عليه وسلم بالتوكل عليه جل وعلا، عبادة التوكل الخالصة تكون لله، ولا شك أنه ممتثل لذلك، هذا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم متوكل على الله، فهو سيد المتوكلين عليه صلوات الله عليه وسلامه. والتوكل على الله تعالى هو شأن إخوانه من المرسلين صلوات الله عليهم وسلامه، كل الرسل دأبهم التوكل، كما بين تعالى ذلك في آيات أخرى كقوله عن هود عليه السلام، أو عن هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال: إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فقال: إني توكلت على الله. قال: وقوله تعالى عن نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظروا. قوله: فعلى الله توكلت. وقال تعالى عن جملة الرسل: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. فالتوكل دأب الأنبياء، وهو من أعظم العبادات، من أعظم العبادات لله تبارك وتعالى. قالوا: وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا. ومن أوضح الأدلة على عظم توكل نبينا صلى الله عليه وسلم قوله يوم حنين وهو على بغلة، في ذلك الموقف العظيم حين يعني فر كثير من الصحابة رضي الله عليهم، قوله: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وثبت وحده صلى الله عليه وسلم، ففاء الصحابة إليه ورجعوا إليه وقاتل وانتصر صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على عظيم توكله على الله، وحدث في أحد كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين. وبذلك نكون قد انتهينا من الكلام على آيات الأحكام في سورة التوبة، وننتقل مع الشيخ الشنقيطي بعد ذلك إلى سورة يونس. ولكن أيضا في سورة التوبة كنا نتمنى من الشيخ يعني رحمه الله لو تعرض ل مسألتين: مسألة المسجد الضرار والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، مسألة المسجد الضرار، وأن تكوين المراكز للمؤامرة على الحكام المسلمين حتى لو كان من جماعات تدعي أنها يعني جماعات إسلامية تتآمر وتعقد أماكن للتآمر ومراكز للتآمر مركز إرشاد ومركز كذا للتآمر، فهذه كلها تعتبر أماكن ضرار، وكذلك لو خصصت مساجد معينة للتآمر على الدولة أو للتدريب على السلاح أو لإخفاء أشياء، هذه تعتبر أيضا مساجد ضرار والعياذ بالله. وأقول كنا نتمنى من الشيخ الشنقيطي رحمه الله أن يتعرض لقوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هو طبعا لم يتعرض لها، وليس هذا مؤاخذة منا عليه، لا أعوذ بالله، وليس استدراكا أيضا عليه، لا 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 لا، وإنما هي أمنية فقط، وهو محق لأنه أصلا التزم بآيات الأحكام، بآيات الأحكام، وهنا ليس في آية أحكام، وإنما في آية حض ونصيحة وموعظة للمؤمنين أن يسارعوا إلى الجهاد في سبيل الله، وتزيين الجهاد لهم وبيان عظيم فضله. فيخبر الله تعالى خبر الصدق بمبايعة، يعني صفقة عظيمة جدا ومعاوضة عظيمة، أنه اشترى هو سبحانه بنفسه من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، سبحان الله. فهي دي هي السلعة، يعني اشترى منهم سلعة أنفسهم وأموالهم، مع أنه هو صاحب السلعة أصلا، هو الذي وهبهم الأنفس والأموال، وهو اشترى ما يملكه على الحقيقة منهم بأن لهم الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها أنواع اللذات والمسرات والحور العين والمنازل العظيمة. وصفة العقد والمبايعة أن يبذلوا لله نفوسهم وأموالهم من أجل الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله العليا، لتكون كلمة الله هي العليا، ولإظهار دين الله عز وجل. فيقاتلون في سبيل الله فيقتلون أعداء الله ويقتلون، يعني يستشهدون. فهذا عقد ومبايعة صدرت من الله عز وجل مؤكدة بأنواع التأكيدات بوعده، هذا وعد، قال وعدا عليه حقا، فين؟ أين؟ في التوراة والإنجيل والقرآن، وهي أشرف الكتب إلى جانب الزبور، أشرف الكتب وأعظم الكتب التي ظهرت في هذا العالم، لأنها كتب الله تبارك وتعالى، وأنزلت على أكمل الرسل وأولي العزم، واتفقت كلها على هذا الوعد الصادق. ثم قال: ومن أوفى بعهدي من الله، لا أحد، فاستبشروا أيها المؤمنون جميعا بهذه الصفقة العظيمة، استبشروا ببيعكم، هذه البيع العظيم جدا الذي بيعتم به، استبشروا بالفرح العظيم بذلك، وبشروا أنفسكم، ويبشر بعضكم بعضا على هذا، وهذه البشرى فيها الجنة، وذلك هو الفوز العظيم الذي لا أعظم منه فوزا ولا أجل، لأن فيه السعادة الأبدية والنعيم المقيم ورضا الله تبارك وتعالى، والنظر إلى وجهه الكريم سبحانه تبارك وتعالى. فيا لها من صفقة، يا لها من صفقة، ويا له من عوض، ويا لها من جنات عظيمة جدا، ويا له من ثمن النفس والمال الذي هو أحب الأشياء للإنسان، والله تبارك وتعالى هو الذي وهبه إياه. وهذا التبايع على يد من؟ على يد الرسل، وهم أشرف الناس، وذكر في كل الكتب، وهي أعظم الكتب، الله أكبر، فسبحان الله. طيب، فلكن قلنا كنا نتمنى، وليس كما قلت لكم، هذا ليس استدراكا ولا مأخذا على الشيخ رحمه الله. وفي اللقاء القادم نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى الكلام في سورة يونس. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل معا كتاب أضواء البيان للشيخ الشنقيطي رحمه الله. قال قوله تعالى: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. قال: ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه إذا أنزل سورة فيها الأمر بالإيمان والجهاد مع نبيه صلى الله عليه وسلم، استأذن الأغنياء، يعني كلمة أولو الطول، الطول هو الغنى، بدليل قول الله جل في سورة النساء: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المؤمنات، فهنا الطول هو الغنى. استأذن الأغنياء من المنافقين في أن يتخلفوا عن الجهاد مع القدرة عليه، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركهم مع القاعدين المتخلفين عن الغزو. فهنا هذه طبعا سورة التوبة سورة فاضحة للمنافقين، فيذكر صفاتهم. ومن هذه هنا يذكر صفة أنهم ولو كانوا أغنياء وقادرين على الجهاد إلا أنهم يستأذنون ويختلقون المعاذير ليجلسوا مع القاعدين ويتركوا المجاهدين في سبيل الله عز وجل. فهم لا، طبعا هذا دليل على أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لأنهم طبعا مجرمون يتخلفون فيبقون مع الخالفين. فلا إله إلا الله، يبقون مع الخالفين هم أولو الطول، ويبقون مع الخالفين، والخالفين هؤلاء يعني المتخلفين. وهنا الكلام هنا في سورة التوبة كان بالذات على غزوة تبوك، بالذات على غزوة تبوك. طيب، فاستأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا مع القاعدين، فيجلسون مع المتخلفين عن الجهاد رغم قدرتهم عليه ورغم غناهم والعياذ بالله. وقد بين في مواضع أخر أن هذه، أو بين في موضع آخر أن هذا ليس من صفات المؤمنين. طبعا المؤمنون مخلصون لا يعتذرون بهذا، وأنه من صفات الشاكين الذين في قلوبهم شك ومرض وهم المنافقون، وأن هذا من صفات الشاكين الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. وذلك في قوله لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، لا يستأذنون بل يبادرون مباشرة. قال والله عليم بالمتقين، لأنهم هم متقون فهم يبادرون مباشرة بالجهاد بأنفسهم وأموالهم، لأن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. إنما الذي يستأذن هو المنافق الذي في قلبه ريب شك والعياذ بالله، ليس في قلبه ذرة يقين، وإنما قلوبهم مليئة بالشك فهم في ريبهم يترددون. وبين أن السبيل عليهم بذلك وأنهم مطبوع على قلوبهم. طبعا الله جل طبع على قلوبهم بعدله سبحانه عز وجل، فهم لا يستحقون الإيمان ولا يستحقون أن يكونوا من المتقين ولا يستحقون أن يكونوا من أهل الجنة، بل يستحقون أن يكونوا في الدرك الأسفل من النار وهم وقودها. قال مطبوع على قلوبهم، وبين ذلك بقوله إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم سبحانه. وبين في مواضع أخر شدة جزعهم من الخروج إلى الجهاد، هم أحرص الناس على حياة وهم لا يؤمنون بهذا الدين، فلماذا يقاتلون في سبيله ويخسرون أنفسهم أو يجرحون أو يخسرون أموالهم؟ فعندهم جزع رهيب من الخروج إلى الجهاد. قال وبين في مواضع أخر شدة جزعهم من الخروج إلى الجهاد كقوله فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض، مرض النفاق يعني، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، ينظرون كأن سيموتون ستخرج أرواحهم، كان نظر المغشي عليه من الموت، وهذا بسورة محمد. وقوله فإذا جاء الخوف، يعني إذا جاء لقاء العدو، رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف ذهب التهديد وذهب الخطر، سلقوكم بألسنة حداد تكلموا فيكم كلاما سيئا جدا والعياذ بالله، ذكر في سورة الأحزاب. فهذه طبعا صفات المنافقين، والآيات يفسر بعضها بعضا. ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذه آية عظيمة جدا تبين فضل الصحابة رضوان الله عليهم، وهذه شهادة من الله لهم، وهي أعظم الشهادات. صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بأن الذين اتبعوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بإحسان داخلون معهم في رضوان الله تعالى، وهذه بشرى لنا يا شباب. لو حرصنا كل الحرص واجتهدنا أن نكون ممن يتبع المهاجرين والأنصار بإحسان لحقنا به بإذن الله تبارك وتعالى. قال فهذه بشرى طبعا أنهم داخلون معهم في رضوان الله تعالى، وداخلون في الوعد بالخلود في الجنات والفوز العظيم. وبين في مواضع أخر أن الذين اتبعوا السابقين بإحسان يشاركونهم في الخير. أي خير أعظم من رضا الله تبارك وتعالى؟ قد رضي الله سبحان الله، كقوله جل وعلا وآخرين منهم لما يلحقوا بهم والله عزيز حكيم، وقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم، الذين جاءوا من بعد الصحابة رضوا الله عليهم، سواء التابعون والذين من بعدهم إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فنحن نقول اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال وكذلك في قوله والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، فأولئك منكم. نسأل الله أن يرزقنا صحة الإيمان واليقين والجهاد في سبيله. قال ولا يخفى أنه تعالى صرح في هذه الآية الكريمة أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. طيب ما الفرق بين قول لازل ورضي عنهم وأن تقول أنت الصحابة رضي الله عنهم؟ حين يقول الله تبارك وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، هنا يقرر حقيقة أن الله قد رضي عنهم سبحانه، وهم طبعا راضون عنه سبحانه. لكن نحن حين نقولها لا نقولها على سبيل أنها حقيقة حدثت وخبر فعلا، لا، زيادة على ذلك نقولها دعاء. يعني نقول مثلا أبو بكر رضي الله عنه، نقصد بها غير تقرير أن الله قد رضي عنه، نقصد بها الدعاء له بأن يرضى الله عنه فيرد الملك علينا ورضي الله عنك. فنحن ينبغي أن نكون أذكياء حين نقول محمد صلى الله عليه وسلم، نقصد بها الدعاء لتقول الملائكة وصلى الله عليك وسلم. وحين نقول رضي الله عن الصحابة، الله عز وجل الملائكة تقول لنا ورضي الله عنكم. وحين نترحم عن التابعين والأئمة والعلماء يقول الملائكة كذلك. وحين نقول مثلا الشيخ الفوزان حفظه الله، الشيخ ربيع حفظه الله، الملائكة تقول وحفظك، فالحمد لله. طيب قال ولا يخفى أنه تعالى صرح في هذه الآية الكريمة أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وهو دليل قرآني صريح في أن من يسبهم ويبغضهم أنه ضال مخالف لله جل وعلا، حيث أبغض من رضي الله عنه. ولا شك أن بغض من رضي الله عنه مضادة له جل وعلا وتمرد وطغيان. وهذا هو القول الراجح في المسألة، أن الشيعة كفار لأنهم يبغضون من رضي الله عنه ويصرحون ببغضهم ويسبون أبا بكر وعمر ويسبون عائشة رضي الله عنها، فهم كفار لأنهم يحادون الله ورسوله سبحانه وتعالى. والله جل ذكر الصحابة رضي الله عليهم وذكر أنه ليغيظ بهم الكفار، ولا نعلم أحدا أشد غيظا من الصحابة من الشيعة والعياذ بالله. فممكن هذه الآية تفيد أيضا ذلك. ثم قال الشيخ قوله تعالى ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. من أهل المدينة في مرضوا على النفاق، وقد صرح في هذه الآية الكريمة أن من الأعراب ومن أهل المدينة منافقين لا يعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الذي يعلمهم هو الله. وذكر تعالى نظير ذلك عن نوح في قوله عنه قال وما علمي بما كانوا يعملون، يعني معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف المنافقين؟ نبين هذه المسألة. بعض المنافقين النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم، دله الله عز وجل عليهم، لا سيما الذين تعرضوا له حين عودته من غزوة تبوك وكادوا يقتلونه. والنبي صلى الله عليه وسلم أطلع حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما، أطلعوا على هؤلاء المنافقين وكان يعرف أسماءهم. وهناك نوع آخر، هناك يعني عدد آخر من المنافقين كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم في لحن القول ويعرفهم بسيماه، لكن هناك من لا يعلم، لأن العلم التام لله وعلم الغيب لله سبحانه وتعالى، ولذا قال لا تعلمه، تقرير لا تعلم، نحن نعلمه، الله عز وجل هو الذي يعلمه سبحانه تبارك وتعالى. يبقى من جهة العلم بالمنافقين ثلاثة أقسام: قسم النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه، أطلعه الله عليهم في غزوة تبوك ويعرفهم معه حذيفة حيث النبي صلى الله عليه وسلم علمه ذلك، وقسم آخر يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بسيماهم وفي لحن القول، وقسم ثالث لا يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم وإنما استأثر الله عز وجل بعلم ذلك. ونوح عليه السلام قال: وما علمي بما كانوا يعملون لأني يعني لا أعلم الغيب. وذكر نظيره عن شعيب عليهم كلهم صلوات الله وسلامه في قوله: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ، يعني أنا ما أعرف حاجة عنكم ولا أنا أستطيع أن أحفظكم، الله هو الحفيظ. وقد أطلع الله نبيه على بعض المنافقين كما تقدم في الآيات الماضية، وقد أخبر صاحبه حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما بشيء من ذلك كما هو معلوم، كما ذكرت لكم ثلاثة أقسام: قسم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ويشاركه حذيفة، أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقسم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وقسم لا يعلمه إلا الله. ثم قال قوله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. ما هي هذه الموعدة؟ قال: لم يبين هنا هذه الموعدة التي وعدها إياه، ولكنه بينها في سورة مريم بقول إبراهيم عليه السلام: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فهو إبراهيم عليه السلام حاول مع أبيه: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي يا أبتي يا أبتي. ولكن في النهاية الأب لم يوافق أبدا على الدخول في الإيمان، بل هدد إبراهيم وقال: لأرجمنك وهجرني مليا. فهنا ما كان خلاص الكلام انتهى، قال له إبراهيم عليه السلام وعدا: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وليس معنى ذلك أننا عند فراق الكافر نقول له سلام عليك، لأن هذا كان في عهد إبراهيم عليه السلام في شريعتنا، لا نبدأهم بسلام ولا نفارقهم بسلام. سأستغفر لك ربي، وهذا كان يعني لم يكن قد علم إبراهيم عليه السلام أنه لا يجوز الاستغفار للمشركين، بل لم يؤمر، لم يعني لم نعلم أن الله قد بين له ذلك سبحانه، ولعله في شريعتنا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فهو وعده أنه سيستغفر له، وعلقه من أجل ذلك استغفر له، ولم طبعا ولن يقبل استغفار إبراهيم لأبيه في شيء، فأبوه سيخلد في نار جهنم. فقال: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. والحفي صفة لله وليست من أسماء الله تبارك وتعالى. ثم انتقل إلى قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال: هذه الآية الكريمة تدل على أن بعث هذا الرسول الذي هو من أنفسنا، الذي هو متصف بهذه الصفات المشعرة بغاية الكمال، عزيز عليه أولا من أنفسكم وعزيز عليه ما عنتم وحريص عليكم ورؤوف ورحيم بالمؤمنين، فهذا غاية الكمال البشري، الحد الأعلى للكمال البشري هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشعر بغاية الكمال وغاية شفقته علينا هو أعظم منن الله تعالى وأجزل نعمه علينا، وقد بين ذلك في مواضع أخرى كقوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم سبحان الله. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. النعمة نعمة يرسل إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيصدون. وقال الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم منه عظيم، بعثته منه عظيم. ولعل في هذا أيضا ردا على الذين يحتفلون بالمولد النبوي، فإن المنة لم تكن بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المنة ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الشنقيطي: قوله تعالى: عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال: أمر تعالى في هذه الآية الكريمة نبيه صلى الله عليه وسلم بالتوكل عليه جل وعلا، عبادة التوكل الخالصة تكون لله. ولا شك أنه ممتثل لذلك، هذا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم متوكل على الله، فهو سيد المتوكلين عليه صلوات الله عليه وسلامه. والتوكل على الله تعالى هو شأن إخوانه من المرسلين صلوات الله عليهم وسلامه. كل الرسل دأبهم التوكل، كما بين تعالى ذلك في آيات أخرى، كقوله عن هود عليه السلام، أو عن هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فقال: إني توكلت على الله. قال: وقوله تعالى عن نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظروا. قوله فعلى الله توكلت. وقال تعالى عن جملة الرسل: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. فالتوكل دأب الأنبياء، وهو من أعظم العبادات، من أعظم العبادات لله تبارك وتعالى. قالوا: وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا. ومن أوضح الأدلة على عظم توكل نبينا صلى الله عليه وسلم قوله يوم حنين وهو على بغلة في ذلك الموقف العظيم، حين يعني فر كثير من الصحابة رضي الله عليهم، قوله: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وثبت وحده صلى الله عليه وسلم، ففاء الصحابة إليه ورجعوا إليه وقاتل وانتصر صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على عظيم توكله على الله، وحدث في أحد كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين. وبذلك نكون قد انتهينا من الكلام على آيات الأحكام في سورة التوبة، وننتقل مع الشيخ الشنقيطي بعد ذلك إلى سورة يونس. ولكن أيضا في سورة التوبة كنا نتمنى من الشيخ يعني رحمه الله لو تعرض لمسألتين: مسألة المسجد الضرار والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، مسألة المسجد الضرار، وأن تكوين المراكز للمؤامرة على الحكام المسلمين حتى لو كان من جماعات تدعي أنها يعني جماعات إسلامية تتآمر وتعقد أماكن للتآمر ومراكز للتآمر ومركز إرشاد ومركز كذا للتآمر، فهذه كلها تعتبر أماكن ضرار. وكذلك لو خصصت مساجد معينة للتآمر على الدولة أو للتدريب على السلاح أو لإخفاء أشياء، هذه تعتبر أيضا مساجد ضرار والعياذ بالله. وأقول كنا نتمنى من الشيخ الشنقيطي رحمه الله أن يتعرض لقوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هو طبعا لم يتعرض لها، وليس هذا مؤاخذة منا عليه، لا أعوذ بالله، وليس استدراكا أيضا عليه، لا 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 لا، وإنما هي أمنية فقط. وهو محق لأنه أصلا التزم بآيات الأحكام، بآيات الأحكام، وهنا ليس في آية أحكام، وإنما في آية حض ونصيحة وموعظة للمؤمنين أن يسارعوا إلى الجهاد في سبيل الله وتزيين الجهاد لهم وبيان عظيم فضله. فيخبر الله تعالى خبر الصدق بمبايعة، يعني صفقة عظيمة جدا ومعاوضة عظيمة، أنه اشترى هو سبحانه بنفسه من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. سبحان الله. فهي دي هي السلعة، يعني اشترى منهم سلعة أنفسهم وأموالهم، مع أنه هو صاحب السلعة أصلا، هو الذي وهبهم الأنفس والأموال، وهو اشترى ما يملكه على الحقيقة منهم بأن لهم الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها أنواع اللذات والمسرات والحور العين والمنازل العظيمة. وصفة العقد والمبايعة أن يبذلوا لله نفوسهم وأموالهم من أجل الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله العليا، لتكون كلمة الله هي العليا، ولإظهار دين الله عز وجل. فيقاتلون في سبيل الله فيقتلون أعداء الله ويقتلون، يعني يستشهدون. فهذا عقد ومبايعة صدرت من الله عز وجل مؤكدة بأنواع التأكيدات بوعده. هذا وعد، قال وعدا عليه حقا. فين؟ أين؟ في التوراة والإنجيل والقرآن، وهي أشرف الكتب إلى جانب الزبور، أشرف الكتب وأعظم الكتب التي ظهرت في هذا العالم، لأنها كتب الله تبارك وتعالى، وأنزلت على أكمل الرسل وأولي العزم، واتفقت كلها على هذا الوعد الصادق. ثم قال ومن أوفى بعهدي من الله؟ لا أحد. فاستبشروا أيها المؤمنون جميعا بهذه الصفقة العظيمة، استبشروا ببيعكم، هذه البيع العظيم جدا الذي بيعتم به، استبشروا بالفرح العظيم بذلك. وبشروا أنفسكم، وليبشر بعضكم بعضا على هذا، وهذه البشرى فيها الجنة، وذلك هو الفوز العظيم الذي لا أعظم منه فوزا ولا أجل، لأن فيه السعادة الأبدية والنعيم المقيم ورضا الله تبارك وتعالى والنظر إلى وجهه الكريم سبحانه تبارك وتعالى. فيا لها من صفقة، يا لها من صفقة، ويا له من عوض، ويا لها من جنات عظيمة جدا، ويا له من ثمن النفس والمال الذي هو أحب الأشياء للإنسان، والله تبارك وتعالى هو الذي وهبه إياه. وهذا التبايع على يد من؟ على يد الرسل، وهم أشرف الناس، وذكر في كل الكتب، وهي أعظم الكتب، الله أكبر. فسبحان الله. طيب، فلكن قلنا كنا نتمنى، وليس كما قلت لكم، هذا ليس استدراكا ولا مأخذا على الشيخ رحمه الله. وفي اللقاء القادم نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى الكلام في سورة يونس.